بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أبواب الأطعمة. وبالمناسبة حقيقة كتب شيخنا وأستاذنا الدكتور محمد عبد الغفار الشريف عميد كلية الشريعة السابق كتابا جيدا في أحكام الأطعمة والأشربة والمذبوحات والذبائح وأحكامه، وهي رسالة جيدة أنصح بالاطلاع والاستفادة منها، فهي جيدة في بابها في أحكام الذبائح والأطعمة، خاصة احنا دخلنا فيما يجوز وما لا يجوز من الأطعمة. من المناهي الشرعية في أبواب الطعام والشراب النهي عن تخصيص الأغنياء بالدعوة، خاصة إذا كانت الدعوة لعموم الناس، فلماذا تخصص الأغنياء دون الفقراء؟ وإذا دخلت إلى مجلس مثلا فأردت أن تدعو تنتقي فلان وفلان وفلان وتترك الباقين، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني أشبه بالمتضايق من الدعوات، هذه الدعوات يسمونها طعام الوليمة، كان يتضايق منه لأنه يدعى إليه علية القوم ويترك الفقراء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعني يحث على الإحسان الفقراء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني مع ذلك أجب الدعوة. أنا حقيقة والله يعجبني كثير من إخواننا ما يفعلون، يضعون الدعوة في الجريدة يقول: يا جماعة دعوة عامة، عرس فلان وعرس أبو فلان، واللي يبي يجي يجي. فهذه حقيقة يعني من محاسن الأخلاق، وبل يدل على الكرم العربي الأصيل في هؤلاء الرجال الذين دائما يدعون، فالدعوة مفتوحة لكل الناس، فيضع إعلانا محطة عند دوار حاط له لوحة، ولا عند إشارة مرور حاط لوحة، ولا واضع لوحة في الجريدة واضع إعلان. فهذه من المحاسن، بل من المراجل ومن مكارم الأخلاق أن يدعو الناس كلهم، فمن أراد أن يحضر يحضر، ومن أراد أن يعتذر فله ذلك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، يعني من يأتي إليها يمنع، ويدعى إليها من يأباها، يعني يدعى إليها الناس اللي رفع نفسهم على البشر ومع هذا مقعد يجون، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يعني فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن يأتي الإنسان الوليمة. هذا يعني من المناهي الشرعية في أبواب الأطعمة. من المناهي الشرعية في أبواب الأطعمة النهي أن يأكل الإنسان متكئا أو يشرب متكئا، وهذه مع الأسف احنا نشوفها في المجالس، أحيانا يقعد الإنسان في مجلس المجالس ويتكئ على يده الشمال، يعني يتكئ على جنب ويجيبوا له القهوة فيتقهوى وهو متكئ، أو يأكل التمر وهو متكئ، أو أحيانا يتعشى وهو متكئ. فهذا كله ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه عادة سيئة صارت عند عيالنا مع الأسف، يتعشى وهو منبطح على بطنه ويطالع التلفزيون، هذا أكثر من الاتكاء أصلا، يعني بالإضافة لأنه فيه إضرار للمعدة قاعد تضيق عليها، فيه كذلك نوع من الغرور، وفيها نوع من مشابهة الكفار. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا. والحديث في البخاري. وجاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط، ولا يطأ عقبه رجلاني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يأكل الإنسان متكئا. طبعا الإمام الخطابي فسر الاتكاء بتفسير، لكن جمهور أهل العلم يفسرون الاتكاء وهو الجلوس على أحد الشقين وهو الميلان، يكون إنسان مائلا ومتكئا كما هو الاتكاء معروف عندنا بالعامية. ولذلك يقول أهل العلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، يعني لما أراد أن يأكل كان متكئا فجلس، أي مائلا إلى جنبه فجلس، وبه جزم ابن الجوزي رحمه الله. فلذلك يستفاد من هذا حرمة الأكل متكئا، وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله دال على ذلك، لأنه ينبغي التقلل من الطعام ويتواضع، فلا يتشبه الإنسان بالكفار. والأكل متكئا يؤذي الإنسان، لأن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلا ولا يسيغه هنيئا. ألحق بعض العلماء في الاتكاء الاعتماد على اليد عند الأكل، فيه نوع من الاتكاء لأنه يؤدي إلى الميل، وهذا ورد الزجر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. إذن من المناهي الشرعية في باب الأطعمة أن يأكل إنسان متكئا، يعني جالس مائل على جنب وهو يأكل، أو معتمد على يده وهو يأكل، وفي ذلك تشبه بالكفار، فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن أن الإنسان يمسح يده بمنديل ولا بكلينكس ولا بفوطة ولا بخرجة، ولا يغسل يده قبل أن يلعق اليد إذا كان أكله باليد. طبعا لا بأس إنسان يأكل بملعقة، لا شيء في ذلك ولا نحرج في ذلك ولا نشدد أصلا في ذلك. الأمر واسع، حتى بعضهم يقولون الأكل باليد يشهي أكثر، يعني يوكل أكثر، ذلك أكثر لمتان كانوا يأكلون بأيديهم، لأن اليد تفرز مادة أثناء أكل الإنسان تعطيه نوع من الشهية يبدأ يأكل، والأكل بالملعقة أخف شوية يجعل الإنسان خفيف، وفيها حقيقة حتى مشابهة للسنة أنه يأكل بثلاث، يعني يمسك الملعقة بأصابع الثلاث ويأكل. بغض النظر عن هذا وهذا، الأكل أصلا بالملاعق لا بأس به وجائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم لمن يأكل بيده، فالأصل أن الإنسان إذا أكل بيده لا يقوم من الطعام حتى يلعق يده، ما يغسل إيده أو يمسح إيده حتى يلعق اليد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا يكون لعق اليد إلا بعد النهاية، يعني ما يلعق يده ثم يكمل مرة أخرى، وإنما يكون بعد النهاية. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني لا يمسح اليد حتى يلعقها. وطبعا الحكمة في ذلك دلت عليها حديث أخرى كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. والحديث في مسلم، يعني هذه هي الحكمة، أن الإنسان لا يدري البركة أين تكون، في أول الطعام أو في آخره، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونعلم أولادنا سواء كان يأكل الإنسان بملعقة أو يأكل بيده، على الإنسان أن يلعق الملعقة قبل أن يقوم أو يلعق يده قبل أن يقوم، وهذا من أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك يعني من المناهي الشرعية أنها، وأنا أتعجب حقيقة أحيانا يعني نلقى أمور دقيقة تفصيلية من رجل يبني دولة، يعني وين النبي صلى الله عليه وسلم فاضي يتكلم والله شلون تأكل، شلون تدخل الحمام عزك الله، شلون معرف إيش، يعني أنت رجل دولة مو فاضي، ومع هذا بنى صلى الله عليه وسلم في الناس كل شيء، بنى الإنسان أول شيء، بنى الإنسان، ولما بنى الإنسان بنى المجتمع حول الإنسان، ثم بنى الدولة صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ترتيب رباني، مو ترتيبي أنا ولا 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 ترتيب الناس. الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون الإنسان المسلم إنسان كامل في أخلاقه، في سلوكه، في بيته، في أكله، في شربه، في منامه، في ضحكه، في كلامه، في خلاءه، في خلوته، وهكذا. وذلك أحيانا تشوف أمور تعجب تقول شو النبي يتكلم بالأمور هذه، مثل الحين الموضوع هذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان قبل الله يغسل فمه. يلا تفضل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الإنسان، يعني لو واحد تعشى وما غسل فمه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حرصا من الشارع الحكيم ألا تتضرر، فمن أكل طعاما دسما ونام قبل أن يغسل فلا يلوم إلا نفسه، يمكن تجي له بقة وتقرصه على 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 فمه وعلى شفايفه، يقعد يشوف براطمة من تفخة، يمكن الإنسان هذا يأتي له داب فيقرصه ويسمه، لأن هذه الدواب تأتي على الزهومة وهي الدسم. فالنبي صلى الله عليه وسلم الكلام مو موجه لنا احنا قاعدين في بيوت، موجه لكل الأمة صلى الله عليه وسلم. ففي ناس عايشة في البوادي، ناس عايشة بالخيام، ناس عايشة في القرى، ناس عايشة في المزارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان إذا أكل طعاما قبل أن ينام يغسل فمه، حتى من شرب لبنا فليتمضمض أو حليب فإن له دسومة، له دهن، له دسم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتمضمض أو الإنسان يغسل. فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده غمر، من نام وفي يده غمر، يعني رائحة لحم أو زهومة لحم، أو في يده دسم أو في فمه دسم، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. والحديث البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. وجاء ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام وبيده غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. لا يلوم نفسه إذا قاعد لقى براطمة منفوخة، ولا قاعد لقى إيدينا مقروصة، ولا قاعد لقى الفار قارم للشفايف الفوقية، هذا لا يلوم إلا نفسه، لأنك أنت الذي دفعت بهذا الاتجاه. فهذا يعني مما نهى الشارع الحكيم عنه حرصا على الإنسان، لأن الحشرات السامة والضارة وغيرها تأتي فتضر الإنسان وتسمم جلده لأنه ما نظف نفسه. وهذا نعلم أولادنا دائما قبل النوم إنسان يفرش أسنانه ويغسل ويتوضأ وضوء للصلاة وينام، وكما جاء في حديث اختم بخير اختم بخير، أن الملائكة تظل واقفة على رأس العبد المؤمن قبل أن ينام وتقول له اختم بخير اختم بخير، يعني خل تكون خاتمتك خير، وهي ذكر واستغفار وليس خاتمتك سهران طبعا بالليل، أنت ما تدري ما سيفعل الله بك بعد هذه النومة. أخيرا في حلقة اليوم من المناهي الشرعية المتعلقة في أبواب الأطعمة، النهي عن التكلف للضيف. طبعا التكلف للضيف هذه في الحقيقة عادة يعني عند العرب منذ القدم، يعني اشتهروا العرب يعني جزاهم الله خير منذ القدم بأنهم ناس أهل كرم، وحتى اشتهر عن حاتم الطائي أن إذا جاء للأضياف فلم يجد شيء ذبح فرسه وقدم للأضياف. قبلهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام جول 3-4 ملائكة فأتاهم بعجل حنيذ، يعني أتاهم بالعجل، والعجل هو ابن البقرة، فشواه لهم حنيذ يعني مشوي وقربه إليهم، وهذا كان مشهور عند العرب. وكان يعني بعد ذلك أكرم الناس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينقل في رواية أنه ما يأتي أحد عنده من الخير إلا يذبح له. فجاء في رواية أن رجل يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم ذبح له خروف فقال: يا هذا لا تظن أن قد تكلفنا لك، إنما هي 100 شاة كلما زادت واحدة ذبحنا واحدة. يعني في بعض الروايات تنقل يعني كان عنده 100 في فترة من الفترات، فكان كلما تزيد فيذبح واحدة، ويروى عن بعض الصحابة هذا الفعل. شاهد أن الكرم كانت عادة حميدة موجودة، وما تزال هذه العادة من العادات التي نفتخر بها، وهي أن نكرم الضيف ونقلط له ونقدم له ونعطيه ما عيوننا حقيقة. كما قال ابن عباس، قال: إذا أتاك رجل فاعلم أنه يحبك، فوالله لا أرضى أن يقع الذباب على أنفه، فإني أعلم ما جاءني إلا أنه يحبني. خاصة إنسان إذا قصدك يعني في الزيارة. وجاء الشارع الحكيم ليؤكد هذا المعنى، وهو معنى إكرام الضيف والقيام بالواجب، ويعني أن الإنسان لكن لا يتكلف. بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقربه إليه. يعني أمر بالإكرام، لكن لا تروح إلى إنسان ما عنده شيء. ودليل الإكرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يعني المقصود من ذلك أن من ديننا نكرم الناس ونذبح لهم ونقرب لهم ونفرح فيهم ونفتخر في هذا، لكن ما يجوز للإنسان أن يتقصد يروح لشخص وهو يعرف أنه مفلس وما عنده شيء لمحاولة إحراجه. هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فنهى عن التكلف. يعني الذي لا يجد، أنا عندي عادي ما عندي مشكلة، أنا أكرمك وأذبح لك وأحط لك، أنا أملك. لكن الذي لا يملك فلا يجوز لك أن تذهب إليه فتحرجه، وبعدين تروح تشهر في بين الناس: جينا لأبو فلان وما ذبح لنا، وجينا لأبو فلان وما عطانا، ورحنا لأبو فلان وما أكرمنا. هذا كله لا يجوز، لأن المؤمنون إخوة، ولا يجوز التعيير ولا التنابز بالألقاب ولا التضييق على بعض. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه أو يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء يقربه به. هذه الحادثة حصلت لسلمان رضي الله عنه، يعني نزل أناس عند سلمان كما جاء عن شقيق قال: دخلت أنا وصاحب لي على سلمان فقرب إلينا خبزا وملحا، بس خبز وملح قرب لهم سلمان، فقال: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. فقال رجل: فلو كان في ملحنا سعتر، يعني لو أعطيتنا شيء ولا أضفت لنا شيء على الملح شوي على الأقل ناكل خبز وملح خالي، ما يصير يا سلمان. قال: فبعث بمطهرته، يعني الإناء الذي يتطهر به، إلى البقال فرهنها هناك، ما عنده شيء، فرهنها هناك، فجاء بسعتر فألقاه فيه، فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة عند البقال. لو كنت مقتنع ما كنت طلبت السعتر عشان أروح أنا وأرهن المطهرة مالتي عند البقال. طبعا هو سعتر وليس زعتر. يعني هذا يدلك على أن الإنسان لا يتكلف مع الأضياف، وإنما يقدم لهم ما يستطيع ويحتسب بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. من المناهي الشرعية كذلك النهي عن أن يأكل الإنسان منبطحا، وهذا يعني عادة سيئة أصبحت اليوم موجودة عند أولادنا، وأحيانا الزوج ينبطح في غرفته ويتمدد ويأكل. نهى الشارع الحكيم عن ذلك، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. والحديث حسن بمجموع طرقه عند ابن ماجه وابو داود. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وقراءتين وأكلتين ولبستين، نهاني أن أصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وأن آكل وأنا منبطح على بطني، ونهاني أن ألبس الصماء وأحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجي وبين السماء ساتر. والحديث حسن، أخرجه الحاكم. هذا يعني باختصار بعض القضايا المتعلقة بالمناهي الشرعية المتعلقة بالأطعمة. من المناهج الشرعية كذلك المتعلقة بالأطعمة النهي أن يأكل الإنسان أو يجلس على مائدة فيها منكرات. طبعا احنا نبدأ في المنكرات نقول موائد فيها خمور، موائد فيها لحم خنزير، موائد فيها قمار، موائد فيها غيرها من المحرمات، لا يجوز الإنسان أن يجلس على هذه المائدة. طيب الجلوس في المطاعم، الأفضل أنك لا تذهب إلى هذه المطاعم، يعني أبناءنا اللي يدرسون في الخارج، الشباب اللي يسافرون، العوائل اللي تسافر في الصيف أحيانا يدخلون إلى مطاعم، هذه المطاعم فيها خمور. أنا أقول الأفضل أن يتجنب الإنسان هذه الأماكن، وإن كان النهي عن المائدة، يعني لا يجوز لك أن تجلس على مائدة هذه المائدة فيها خمر. هل كلمة المائدة يقصد بها المكان الذي يدار به الخمر، أو من المائدة المقصود بها الطاولة التي فيها الخمر؟ المعنى يحتمل الاثنين، ولذلك ترك ذلك أولى. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يشرب عليها خمر. وجاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. لا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. تقول لي والله هذا جزء من البروتوكول، تقول لي هذا جزء من والله سفراتنا وعلاقاتنا، تقول لي هذا جزء من الحفل، يعني تحت أي مسمى من المسميات الحديث يشمل الاثنين. يشمل، هناك احتمال أن المائدة هي الطاولة، وهناك احتمال أن المائدة هو ما قدم من طعام في هذا المكان، سواء كان هذا حفل أو كان مطعم. لذلك أنا أقول إذا استطاع الإنسان ورعا أن يتجنب المطاعم التي فيها الخمور وفيها الخنزير وفيها المحرمات فهو أفضل. إذا الإنسان كان تحت وطأة الضرورة فلا يجلس على طاولة هذه الطاولة يدار فيها الخمور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك حرام. وجاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. حمام اللي حين يسمونه الحمام التركي أو المغربي، غير الحمامات الآن موجودة. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. والحديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه الترمذي وأبو يعلى وأحمد والحاكم وغيرهما. يعني هذا يعني من باب المناهي الشرعية في أبواب الطعام. الحديث بقية إن شاء الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.